مستمعينا الأعزاء في كل مكان، إنها 11 بتوقيت بغداد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. 25 غارة جوية جديدة ضد داعش في العراق وسوريا. الحكم بالإعدام شنقا على 24 من المتهمين في قضية قتل مجندي قاعدة سبايكر في صلاح الدين العام الماضي. والحكومة اليمنية تبلغ الأمم المتحدة موافقتها على هدنة مشروطة لوقف القتال في اليمن. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أفاد بيان لقوة المهام المشتركة بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد نفذ 25 ضربة جوية جديدة على أهداف تابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا. وأضاف البيان الصادر مساء الأربعاء أن 14 ضربة وجهت ضد أهداف للتنظيم بالقرب من مدن الفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور والموصل والرمادي وسنجار وتلعفر. وأصابت هذه الضربات وحدات تكتيكية ومواقع قتالية وأسلحة وسيارات ملغومة. وفي سوريا وجهت 11 ضربة جوية لوحدات تكتيكية ومركبات ومواقع قتالية لداعش بالقرب من كل من الحسكة والرقة وكوباني وبلدة تل أبيض. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الأربعاء حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما في قضية قتل 100 مجندين من قاعدة سبايكر العسكرية شمال مدينة تكريت العام الماضي. وأعلنت المحكمة أن الأدلة المتوفرة لديها كافية لتجريم 24 مدانا في قضية إعدام الجنود الأسرى في قاعدة سبايكر داخل المنطقة الرئاسية، في إشارة إلى مجمع القصور الرئاسية في تكريت، وعليه فقد قررت المحكمة إعدامهم شنقا حتى الموت حسب بيان صادر عن المحكمة. والمحكومون هم من أصل 28 متهما عرضوا على المحكمة التي أعلنت تبرئة 4 منهم لعدم كفاية الأدلة. قالت مصادر أمنية مصرية أن ضابط شرطة برتبة النقيب قد قتل في وقت مبكر صباح الخميس برصاص مسلحين ملثمين في مدينة بني سويف بصعيد مصر. وقال مصدر إن المسلحين أطلقوا النار على الضابط أمام منزله لدى عودته من عمله وأصابوه في الرقبة والصدر والبطن. وأضاف المصدر إنه نقل إلى المستشفى العام بالمدينة حيث لفظ الضابط أنفاسه الأخيرة. ذكر الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، ذكر أن الأخيرة قد أبلغت الأمم المتحدة الأربعاء بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من 3 أشهر، وهي تأمل تطبيقها في الأيام المقبلة. وقال بادي لوكالة رويترز الأنباء عبر الهاتف بأن السلطات اليمنية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بموافقتها على تنفيذ هدنة في الأيام المقبلة. وأضاف بادي أن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قد وضع ضمانات للهدنة تشمل إفراج الحوثيين عن سجناء وانسحابهم من 4 محافظات يقاتلون فيها مسلحين محليين. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس إن عديد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة تخطى 4 ملايين ويتجه ليصل إلى 4.27 مليون لاجئ بحلول نهاية 2015. وقال أنطونيو غوتيريس رئيس المفوضية في بيان إن هذا أكبر عدد للسكان اللاجئين من صراع واحد في جيل. هؤلاء السكان يحتاجون إلى دعم من العالم، لكن بدلا من ذلك يعيشون في أحوال مريعة ويغوصون بشكل أعمق في الفقر حسب تعبير غوتيريس. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في سوريا، ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك خليل، كيف تصف الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
محمد، يبدو أن أرقام اللاجئين السوريين سوف تزداد خلال الأيام المقبلة من خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي. هذه العمليات يوم أمس حقق التنظيم تقدما في منطقة سرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي وبركان وغرفة عمليات بركان الفرات. يوم أمس قام التنظيم بتفجير سيارة مفخخة عند صوامع سرين، وهي المعقل الرئيسي تقريبا للقوات المشتركة في تلك المنطقة، وحقق التقدم على أكثر من جبهة، ما يعني أن هناك بحسب التقرير الذي أرسلناه يوم أمس وبحسب مصادر في المعارضة السورية أن أكثر من 100,000 شخص يعيشون في تلك المناطق في الريف الشمالي والشمال الشرقي مهددين بالنزوح واللجوء إلى تركيا في حال تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في تلك المناطق. هذا التقدم ليس فقط على جبهة واحدة، بل التنظيم يتقدم على عدة جبهات، وخصوصا بعد تحشد القوات التركية التي هي تقريبا على مقربة من مدينة كليسة التركية، بقى في حال تقدمت وحدات حماية الشعب الكردي باتجاه مدينة صرين، ما يعني يمكن أن يكون هناك صراع ومواجهات مباشرة بين عناصر التنظيم والقوات التركية، أو بين عناصر التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي ومن طرف آخر الجيش التركي. في باقي الجبهات محمد، يوم أمس قام قائد أركان الجيش السوري العماد علي أيوب بزيارة إلى منطقة الزبداني، هذه المنطقة التي لا تزال تشهد مواجهات ومواجهات عنيفة جدا، تعتمد القوات الحكومية بشكل كبير فيها على الرمايات النارية البعيدة والقريبة منها، كان في سلاح الجو أو المدفعية. وبحسب المصادر العسكرية السورية، أن يوم أمس أن القوات حققت تقدم وسيطرت على الشارع الرئيسي في حي في شارع جمال عبد الناصر، وهو الشارع معروف ومشهور في تلك المنطقة في حي السلطان على مقربة من أحد أحياء مدينة الزبداني. إلا أن مصادر في المعارضة السورية قالت بأن قواتها كبدت القوات الحكومية يوم أمس قتلى وجرحى من خلال تقدمهم معتمدين على ما تم تفخيخه من المباني أو المناطق التي ممكن أن تسلكها القوات الحكومية السورية. في منطقة تدمر منذ يوم أمس تقريبا منذ الظهر يوم أمس وحتى هذه اللحظات، هناك عمليات عسكرية واسعة يقوم بها الجيش السوري. وحسب مصادر عسكرية سورية أن الجيش استعاد عدد من المواقع تقريبا في منطقة البيارات وتقدم باتجاه قلعة تدمر، وهناك مواجهات عنيفة. بحسب المصادر العسكرية السورية قالت لنا عدد قتلى تنظيم داعش يوم أمس قتل أكثر من 40 قتيل و90 جريح، أغلبهم من جنسيات أجنبية، ولكن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من تنظيم داعش قالت بأن المدينة تعرضت لقصف بصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض، ولكن أعنف المواجهات كما قالوا هي الآن تجري في محيط قلعة تدمر من خلال محاولة الجيش السوري التقدم باتجاه المدينة. أما في المنطقة الجنوبية فتقريبا العمليات العسكرية على أشدها في محافظة درعا، وخصوصا في أحياء مدينة درعا وتحديدا منطقة طريق السد التي شهدت يوم أمس قصف عنيف من قبل القوات الحكومية على مراكز ومواقع لمسلح المعارضة. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في ماليزيا في أوكرانيا، إذ وزعت ماليزيا الأربعاء في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين عن تحطم طائرة البوينغ الماليزية العام 2014 في شرق أوكرانيا. وكانت ماليزيا قد أبلغت مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنها مستعدة لتقديم قرارها رغم معارضة روسيا التي تعتبر هذه الخطوة سابقة لأوانها. ويطالب مشروع القرار بإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الدول الأعضاء بالتعاون معها تحت طائلة فرض عقوبات عليها. وكانت طائرة البوينغ 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية تقوم بالرحلة MH17 بين أمستردام وكوالالمبور، حيث تم إسقاطها في 17 من تموز فوق شرق أوكرانيا في وقت كانت معارك تدور في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل لندرينكو، مرحبا بك.
محمد الخير،
أهلا بك ميخائيل، كيف تصف لنا الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
قصفت قوات الانفصاليين مواقع أوكرانية أكثر من 20 مرة يوم أمس. مقاتلون مناوين للحكومة الأوكرانية يستخدمون قذيفات ألغام ومدافع مورتر وأسلحة رشاشة في عملياتهم، وتعرضت بلدات باختشيفيك وبيسكي ومارينكا وأفديفكا ووبيتني في إقليم دونيتسك لنيران الانفصاليين. وفي إقليم لوهانسك وجه المتمردون المولون لروسيا ضربات على بلدات كريمسكي وتروخ إزبينكا وستانيسا لوهانسكا، أفاد بذلك المكتب العالمي لقيادة القوات الحكومية في منطقة النزاع في بيان. كما جاء في البيان أن القوات الحكومية تسيطر على الوضع في منطقة النزاع بشكل كامل. من جهة أخرى أجرت قوات الأمن والجيش الأوكرانيين عملية مشتركة في بلدة بوباسنا بإقليم لوهانسك أدت إلى اعتقال مواطن مشتبه في التخطيط لارتكاب عملية إرهابية في هذه البلدة. وأفاد المكتب العالمي لقوات الأمن بأن هذا الشخص قال إن متمردين كانوا قد اختطفوه وأجبروه على القيام بعمل إرهابي. شغل ذلك أرسلت ليتوانيا 4 مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب أفراد الحرس الوطني. وزير الدفاع الليتواني يوزاس وليكيش صرح بأن هذا الإجراء من شأنه هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز القوات الأوكرانية وإصلاحها. وفي وقت ذلك من العام الجاري شرعت مستشارون بريطانيون في تدريب جنود أوكرانيين. وعلى الصعيد السياسي تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا قرار شديد اللهجه حول اعمال العنف في اوكرانيا، ووصف القرار النشاطات الروسيه في القرم ومنطقه الدونباس بانها عدوان عسكري ضد اوكرانيا. كما تبنت الجمعيه البرلمانيه قرارا اخر يوم امس ادانت فيه اختطاف مواطنين اوكرانيين واحتجازهم في روسيا. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير والحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع تصاعد الغبار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد. أما الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 7 كيلومتر. نذهب إلى درجات الحرارة المتوقعة ونبدأها بالعاصمة بغداد. العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. الرمادي 43 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 32 درجة. البصرة 46 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 25 درجة. أخيرا العظمى في أربيل 42 درجة مئوية والصغرى 24 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا أوراق الصباح متواصل وإياكم من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، وتتحدث عن تسجيل 18,000 حالة زواج في العراق خلال شهر أيار 2015. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا ومرحبا بمستمعينا الأعزاء في كل مكان، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تسجيل أكثر من 18,000 حالة زواج في العراق خلال شهر أيار 2015. أعزائي المستمعين، أكدت السلطة القضائية أن محاكم الأحوال الشخصية في العراق قد سجلت أكثر من 18,000 حالة زواج مقابل أكثر من 4,000 حالة طلاق خلال شهر أيار 2015. وأشارت إلى أن المحاكم التابعة رئاسة استئناف محكمة بغداد قد أكدت أو احتلت المرتبة الأولى بعدد حالات الزواج، في حين احتلت المحاكم في محافظة المثنى أدنى نسبة في حالات الزواج والطلاق مجتمعتين. يعني السلطة القضائية قالت في بيانها أنه محاكم الأحوال الشخصية في جميع أنحاء البلاد سجلت 18,428 حالة زواج في شهر أيار الماضي، وبين البيان أنه عدد حالات الطلاق وصل إلى 4,278 حالة خلال المدة نفسها. البيان أوضح أنه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة احتلت المرتبة الأولى بعدد حالات الزواج، وسجلت 2810 حالة زواج، وأتت بعدها استئناف بغداد الكرخ ب 2625 حالة زواج، فيما سجلت استئناف البصرة المرتبة الثالثة ب 2297 حالة زواج. طبعا هذا في شهر واحد خلال شهر أيار فقط. البيان أيضا أوضح أن على نسبة الطلاق سجلتها استئناف بغداد الكرخ ب 882 حالة طلاق، تليها استئناف الرصافة ب 854 حالة طلاق، ومن ثم استئناف البصرة ب 486 حالة طلاق خلال شهر أيار. والمحافظة الأدنى في نسب الزواج والطلاق هي المثنى، حيث سجلت 470 زواج و 84 حالة طلاق. طبعا بالبداية مبروك وبالرفاه والبنين لكل من تزوج، ويا رب الحياة السعيدة. وأرجو ألا يفهم من نقاشنا هذا أننا نقف بالضد من قضية الزواج، على العكس نحن نشجعها، وهي قضية اجتماعية ودينية مهمة للغاية واستقرار ونمو للمجتمعات. لكن لنقف قليلا ولنفكر مع أنفسنا، ماذا يؤشر هذا الرقم؟ أكثر من 18 ألف حالة زواج في شهر واحد، ماذا يؤشر؟ هل هو مؤشر على توفر إمكانية اقتصادية لدى المواطن للزواج على الرغم من الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها البلد بشكل عام؟ أم أنه محاولة للهروب من الواقع ولا مبالاة بما يجري في البلد من أزمة وحرب وظروف اقتصادية صعبة واجتماعية وخدماتية وما إلى ذلك، وأزمة مستمرة؟ أم أنه طلب للاستقرار فعلي برغم من كل هذه الظروف؟ أم أنه تساهل من قبل العوائل في قضايا المهور والطلبات، وتساهل حتى من قبل الفتيات والنساء في متطلبات الزواج، ويعني رضا بظروف العريس مهما كان؟ ماذا سيخلف هذا الأمر؟ أيضا لنفكر على صعيد تفاقم أزمة السكن اللي هي أصلا متفاقمة، على صعيد تفاقم أزمة توفير الخدمات الصحية والخدمات العامة كالنقل والماء والمجاري وغيرها، وحتى المدارس، أزمة المدارس. يعني هؤلاء بالتأكيد يعني سينجبون أطفال، أين سيذهب هؤلاء الأطفال؟ أيضا كيف سينعكس هذا الأمر على تفاقم الأعباء الاقتصادية اللي أصلا البلد دي يعني الآن دي يمر في أسوأ حالاته؟ أم أنها ستخلف هبة ديموغرافية لم توجه أو لم يفكر حتى الآن بتوجيهها التوجيه الصحيح، أو لم تتوافر حتى الآن عوامل توجيهها التوجيه الصحيح؟ نذكر فقط هنا بأن صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2013 أعلن أن العراق يمتلك واحدة من أعلى نسب النمو السكاني في العالم، 3.3%، وهذا من أعلى النسب عالميا وأعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط. ووزارة التخطيط في حينها قالت أنه العراق يتجه نحو الهبة الديموغرافية، بمعنى أنه أكثر من 50% من المجتمع هم في سن الشباب. لكن إلى أين سيذهب هؤلاء الشباب؟ هل سيوفر لهم عمل؟ هل سيوفر لهم سكن؟ هل سيوفر لهم مدارس؟ هل سيوفر لهم حياة؟ هذه كلها أمور بحاجة إلى أو تساؤلات بحاجة إلى إجابة من صناع القرار. لعل هذا الرقم 18 ألف حالة زواج في شهر واحد يضع صانعي القرار في مواجهة سؤال كبير: كيف ستتصرفون أو سيتصرف العراق مع هذه الهبة الديموغرافية المقبلة، بالإضافة إلى ما موجود حاليا والحقائق القائلة والبيانات بأن أكثر من 50% من المجتمع العراقي هم من الشباب؟ لن نطيل الحديث أكثر، كيف ينظر الشباب إلى هذا الأمر، والذين ثلاثة من الشباب المقبلين على الزواج هم كل من فيروز قاسم وياسر عمر وحسين موسى، يعلقون على هذا الأمر فيقولون:
كل شخص صريح هو موضوع الزواج مهم، تكوين العائلة وتحمل المسؤولية والاستقلال، طبيعة بشرية يعني ما حد يقدر يستغني عن هذا الموضوع. بس بظل هاي الظروف ممكن انه واحد يفكر مرتين قبل لا يخطو هاي الخطوة بحياته. اكثر شيء ممكن افكر به او يخوفني هو موضوع الاطفال ومسؤوليتهم هسه حاليا بهالظروف، يعني ليش دا اجيبهم لهالحياة اني اذا ممكن ما اوفر لهم الامن بهذا البلد، او مثلا فرصهم تكون قليلة بحياتنا. تجيب أفكار ببالي أنه صير على والدهم أو يصير علي فشي منه راح يكون يتحمل المسؤولية. ما أعتقد قبل كانوا العالم تفكر بهالطريقة أو بهالحجم هذا، يعني ما كانت تتداول ببالهم هيجي أفكار. هسه الموضوع كلش اختلف عندنا هذا الجيل، يعني الأغلبية يفكرون بالعواقب هي على الأطفال أكثر مما هي فكرة للزواج.
بالنسبة لي كشاب يعني متخرج وعمره ثاني عمر زواج يسموه، أفكر بالزواج دعم، بس يعني أكو أمور لازم تتم، يعني هي مسألة يعني وضع اقتصادي. من ناحية الأمنية يعني واحد ما يقدر يقول أنا مثلا ما أتزوج إنه سبب الأوضاع مو زينة، يعني هذه يعني أعتبرها أنا ضعف يعني أو استسلام يعني للأوضاع، يعني لأنه لازم الحياة تستمر مهما كانت الأوضاع جيدة أو غير جيدة. واحد لازم يكون أسرة، لازم يدخل بهاي الحياة الزوجية والمسؤولية، ويعني تستمر مثل ما استمر أبانا. ليش يعني أكو ناس تزوجوا بأوقات الحروب الثمانينات أو التسعينات، كذلك إحنا يعني ممكن نتزوج، ممكن نخلي الحياة تستمر طبعا، بس يعني شوية الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للفرد يعني ممكن بالنسبة للمجتمع ممكن لازم تتحسن.
من رحت خطبت اول ما هاي الأمومة تقول لها، تقول لي هذا ترى عقد مو حكومي يعني دائمي، يجي يوم يبطل شو يشتغل. صار لي 5 سنوات انه انا عندي علاقة وياها واحبها وهايش، وامها تقول لا خلي تعين يلا. واجب انه الزوج ان يكون معين من قبل الحكومة العراقية الموقرة حتى يتزوج. طالب مجلس النواب ورئيس الوزراء ان يعينني انا شخصيا حتى اتزوج. صار لي 5 سنوات.
نعم، معنا أيضا المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة منى جعفر، تحلل معطيات هذه الحالة والأرقام التي ذكرناها في ضوء يعني حركة الزواج وحالات الزواج وحالات الطلاق في المجتمع العراقي، وتذكر بالأرقام بعض التفاصيل لنستمع.
الأعداد أو الحالات اللي رصدناها بخصوص الزواج سوينا مقارنة بين أعداد عقود الزواج الخارجية اللي يتم تطبيقها بالمحاكم، وبالمقابل عقود زواج خارجية تعقد خارج المحكمة. تبين بأنه خلال شهر واحد ولدرجة زين واحد ومنطقة وحدة اللي هي منطقة البياع كان 150 عقد خارج المحكمة عبرا لدار جوزين، ما تم تصديقه بنفس الشهر داخل المحكمة هو 57 عقد، يعني تقريبا 93 عقد غير مصدق. هذه واحدة من الإخفائيات. إخفائية ثانية كانت مجلس القضاء الأعلى طلبناها منهم، هي بينت أنه أعداد دعوة تصديق الزواج الخارجي اللي تمت بجميع المحاكم هي 2345 دعوة. مقابل ذلك عقود الزواج اللي أجريت بالمحكمة خلال سنة 2013 كانت تقريبا 3 ملايين دكتور، يعني هذا هالحالات اللي رصدناها احنا بعملنا كمنظمة. والإحصائية اللي أخذناها من مجلس القضاء الأعلى قارنا بها أعداد دعاوى تصديق الزواج الخارجي وأعداد عقود الزواج اللي تبرم داخل المحكمة، كانت عقود الزواج هي تقريبا 3 ملايين دكتور، في حين أعداد دعاوى الزواج الخارجي اللي تم تصديقها بالمحكمة هي 2345، هذه كانت ب 2013. هي نسب الطلاق بتجي يعني أكثر من عقود الزواج اللي بتضم داخل المحكمة. يعني واحدة من المحاكم اللي عملنا وياها تقريبا بيها 6 قضاة، 4 قضاة يسلمون يعقدون عقود زواج داخل المحكمة. سوينا مقارنة بين عقود الزواج اللي تبرم داخل المحكمة مقارنة بين دعاوى الطلاق اللي يتم داخل المحكمة أيضا، فتبين بأنه تقريبا كل قاضي يستلم ما يعادل 25 إلى 30 دعوة أما تصديق طلاق خارجي أو دعوة طلاق، في حين عقود الزواج اللي تبرم داخل المحكمة بنفس هذه الفترة تتراوح من 10 إلى 15 عقد، أحيانا 30 عقد قاضي واحد، يعني نسبة الطلاق تكون مرتفعة أكثر من نسبة الزواج. طبعا الأسباب اللي تؤدي لهذا الشيء ترجع للوضع الاقتصادي، للوضع الأمني بعض المناطق، بالإضافة لهذا يعني أكو زواج القاصرات بيساهم بنسبة كلش كبيرة بحدوث حالات طلاق.
نعم. أيضا معنا أستاذ العلوم وعلم النفس الاجتماعي في جامعة بغداد دكتورة نهى الدرويش، تحلل الحالة ويعني تحلل ما إذا كانت هذه تؤشر حالة صحية داخل المجتمع أم لا، لنستمع.
يعني قرار الزواج هو بحد ذاته هو في مثل هذه الظروف، وسواء كان هو بدافع هروب من المشكلة أو بدافع التكيف أو التوافق، فهو بالنتيجة ينطوي على جانب انفعالي، فبالتأكيد يعني تكون النتيجة يعني المشاكل وقد تؤدي إلى الافتراق. إضافة أنه لا يوجد سن محدد لموضوع الزواج، وإنما المسألة ترتبط بالنضج العقلي أولا، الشعور بالمسؤولية والرغبة الحقيقية بتكوين أسرة وبناء حياة مستقرة، إضافة إلى يعني القدرة على الإنفاق من قبل الطرفين، يعني هذا الخصائص يجب أن تكون متوفرة عند الطرفين. حالة الزواج في مثل هذه الظروف تعد واحدة من الآليات الدفاع النفسي اللاشعورية التي يستخدمها الشباب للبحث عن الأمان والاطمئنان من خلال الارتباط وبناء أسرة وعائلة، وهذا من جانب. من جانب آخر هو أيضا يعطي مؤشر على ضعف الشعور بالمسؤولية تجاه موضوع بناء الأسرة وما يتطلب من التزامات هي فعلا صعبة في ظل ظروف معيشية وأمنية معقدة وضعيفة جدا. هذه الحالات صعب جدا أن تقاس بشكل جماعي، كل حالة لها خاصة، هناك الكثير من الخصائص الشخصية ترتبط بهذا الموضوع، ويعني هي التي يمكن من خلالها إصدار حكم نهائي على أن يعني هكذا ظاهرة وهكذا سلوك عند الفرد هو يؤشر صحة نفسية أو لا يؤشر.
نعم، إذن مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الآن الزميل إياد الملاح. مرحبا بك إياد. تسمعني؟ ألو ألو.
نعم محمد، صباح الخير.
صباحك نور إياد. خليني أسأل، يعني كنا في بداية الكلام يعني نتحدث إنه ماذا يؤشر هذا الأمر؟ هل هو يعني توفر إمكانية اقتصادية عند الشباب رغم الأزمة الاقتصادية، تساهل من العوائل في مسألة المهور، تساهل من الفتيات والنساء في يعني طلبات الزواج، يعني هروب من الواقع، ماذا يؤشر هذا؟
نعم محمد، يعني ولربما يعني يؤشر كل هذه المعطيات، يعني في مقابل ذلك يعني ايضا هنالك شباب يعني لا زال يتخوفون من الاقدام على هذه الخطوه باعتبار ان اليوم الوضع في العراق غير مستقر وغير امن، وهذا لربما يؤدي ايضا الى انعدام فرص الحياه. في مقابل ذلك لربما هنالك من يرى انه يعني هذا القرار هو قرار يعني انفعالي غير مدروس، لكن في ايضا يعني محمد إيقاع هذه الزواجات يعني بحسب البيئة الاجتماعية، لربما هنالك بيئة اجتماعية هي قد تساهلت في قضية المهور ويعني إتمام عملية الزواج، في مقابل ذلك أيضا هنالك بيئات اجتماعية لا تزال يعني تصر على أن يكون الزواج هو بشكل تقليدي وهنالك مهور عالي، لربما هذا يكون عائق ولربما أيضا يكون حكرا على طبقة اجتماعية معينة، لكن في مقابل ذلك يعني ارتفاع هذه النسبة يعني قد تؤشر أن هنالك إقبال من قبل الشباب على هذه القضية، لكن أيضا هنالك معادلة مقاربة محمد، يعني في مقابل هذا الارتفاع هنالك ارتفاع في عملية الطلاق، يعني نسب الطلاق اللي أشرناها في المحاكم هي نسب عالية، قضاة يعني الأحوال الشخصية لربما يستلمون في اليوم الواحد أكثر من 20 حالة طلاق في مقابل يعني 5 حالات زواج في اليوم، وبالتالي هذه المعادلة هي خاضعة يعني يعني الأنجزة الشخصية للشباب لمتطلبات الشباب، يعني لأي شخص هو مقدم على الزواج، وبالتالي قياس هذه الظاهرة ربما يتمنى.
نعم، طيب أيضا إياد يعني لأنه الوقت داهمنا بشكل موجز، يعني إحنا قلنا أنه هذا هو هبة ديموغرافية، لكن بالمقابل حتى الآن لا توجد أي برامج حكومية لتوجيه هذه الهبة الديموغرافية بالنسبة للأطفال بالاتجاه الصحيح.
بالضبط، هذا واضح جدا، يعني اليوم نشر الوعي بهذه القضية هو متراجع جدا، منظمات المجتمع المدني لم تأخذ دورها بهذا المجال، المؤسسة الرسمية لم تأخذ دورها بهذا المجال، المؤسسة التربوية أيضا يعني دورها يعني يكاد يكون ضعيف، وبالتالي تجد انه هذه الثقافه هي تكاد تكون منعدمه.
نعم.
يعني على الاقل داخل الاوساط الشبابيه او 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 اوساط من يقدمون على هذه القضيه.
نعم، شكرا للزميل اياد الملاح الذي كان معنا في مناقشه موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن اكثر من 18 ألف حاله زواج في العراق خلال شهر ايار الماضي. اوراقنا الصباحيه انتهت، في ختامها اطيب التحايا مني انا في الاعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح يوم الاثنين المقبل في تمام العاشرة بتوقيت بغداد ان شاء الله. حتى ذلك الحين نترككم في امان الله ورعايته.
بدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، حيث أعلنت مصارف عدة عدم قدرتها على تمويل مشاريع استثمارية بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. التفاصيل من عمر عبد الرحمن من بغداد.
أكدت هيئة استثمار بغداد أن المصارف العراقية عاجزة عن اعتماد آلية واضحة لدعم المشاريع الاستثمارية. وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المصارف في جميع دول العالم تلعب دورا مهما في تمويل المشاريع، إلا في العراق فإنها عاجزة عن تقديم هذه الخدمات.
موضوع الأزمة المالية هي أثرت تأثير نسبي، كون أنه أغلب المشاريع الحالية هي مشاريع قطاع خاص، لكن هناك مشكلة إحنا حقيقة عندنا من موضوع المصرفي، والمصارف عاجزة عن اعتماد آلية حقيقية واضحة في مسألة دعم المشاريع الاستثمارية. نأمل توجه البلد نحو الاستثمار بشكل حقيقي ودعم القانون بدرجة أساس بدعم تطبيق القانون. نأمل أن ينهض القطاع الخاص العراقي وأن ينهض القطاع المصرف العراقي بتمويل عدد من المشاريع. تعرف كل المشاريع الاستثمارية في كل العالم هي ممولة بنسبة لا تقل عن 50-70%. أما 30% على المستثمر، بالتالي احنا نقدر نوفر اليوم المصارف اللي عندنا عاجزة عن هذا الموضوع بشكل كبير.
مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف أقرت من جانبها بتأخر المصارف العراقية في تقديم خدمة تمويل المشاريع، معللة ذلك بحاجة تلك المصارف إلى قانون يحمي أصحاب القرار في عملية الإقراض بضمان المشاريع الاستثمارية في حال تمويلها.
بعض المستثمرين يريد التمويل من الألف إلى الياء، وهذا غير ممكن، يخرج عن نطاق الاستثمار. والشغلة الثانية، حتى المستثمر اللي يريد تمويل بنسب معينة، لكن لا يوجد هناك قانون يحمي أصحاب القرار في المصارف لتمويل هكذا مشاريع وبدون أن يكون هناك ضمانات. فالضمانة المشروع بالنسبة للمصارف اللي ينهى المشروع لا يزال هو فكرة على ورق أو لم يكمل، فلا يعتبر ضمانة بحكم الجهات الرقابية على المصارف.
إلى ذلك، وصف الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان المصارف العراقية بأنها مصابة بالعجز والشلل نتيجة الظرف الاقتصادي الذي يعاني منه العراق، داعيا إلى تقديم دعم لها من قبل البنك المركزي.
هو النقطة الأهم طبعا، أنت أي قطاع إنتاجي لا يمكن أن تحركه وتنظم عمله إذا ما يكون نظام مصرفي متكامل لديه آلية لتوزيع هذه القروض وتسديد الكداء. للأسف الشديد نظام المصارف القطاع الخاص تعاني من عجز وشلل، لابد أن يقدم لها الدعم من قبل البنك المركزي وترفع القيود على وزارة المالية لتمارس عملها وتعيد الحد الأدنى. ودائع الناس المودعين عاجز عن كثير من المصارف عن تسديد هذه الالتزامات.
وعانى العراق من ظرف اقتصادي صعب نهاية العام الماضي بانخفاض أسعار النفط، مما أثر سلبا على اقتصاده الريعي الذي يعتمد على البترول فقط في تمويل الموازنة العامة للدولة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول، ونتوجه من بغداد إلى كردستان. ومع شان الأزمة المالية ومن عجز المصارف في أداء مهامها إلى عجز المنظمات غير الحكومية في الإقليم القيام بمهامها أيضا. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
أفاد ناشطون في مجال منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان أن دور المنظمات المدنية المحلية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الظروف الاقتصادية والسياسية لإقليم كردستان وسقوط عدد من المدن العراقية بيد مسلحي تنظيم داعش. الناشط المدني تيلي صالح مدير منظمة نوجين لديمقراطية الشباب قال لإذاعة العراق الحر:
المشكلة بصراحة ولا يوجد بكل تأكيد كوادر كافية، هنالك منظمات فقط تعمل لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع، يومين في الأسبوع أو في الشهر تستطيع أن تقول 8 ساعات، المفروض أن تعمل في اليوم الواحد 8 ساعات، ولكن هذه مجرد كاسم بدون عمل أو وحتى النشاطات، حتى النشاطات الموجودة لدى المنظمات هي نشاطات كمية وليس نوعية.
وبيّن صالح أن هنالك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية تتواجد الآن في إقليم كردستان، لكن غالبيتها تابعة لأحزاب سياسية.
الحكومة تريد مغازلة هذه المنظمات واستغلالها للدعاية لمشاريعها الانتخابية ولمشاريعها السياسية، والمنظمات لا تريد أن تكون مستقلة أو لا تستطيع أن تستغل مستفيديها وأعضائها للضغط على الحكومة لصالح المستفيدين وأعضائها.
من جهته أكد الأكاديمي خضردوم من جامعة دهوك أن هنالك ركود وتباطؤ في عمل هذه المنظمات، داعيا الحكومة إلى مساندتها.
من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار أولا تصنيف هذه المنظمات، تسهيل عملها، ثم سهولة حصولها على الإجازات، وإدارة هذه المنظمات بشكل تساهم في تنمية المجتمع، لأنها بعيدة عن المجتمع بشكل خاص. الآن أصبحت مؤسسات ربحية أكثر ما هي مؤسسات مجتمعية.
وأشار الإعلامي بيار أميدي أن هنالك تداخل في اختصاصات هذه المنظمات.
هناك منظمات من المفروض أن تهتم بالأطفال تذهب وتهتم بفئة أخرى أو بمجال آخر، وهذا هو السبب اللي أدى إلى عدم ثبوتية هذه المنظمات أو عدم وجودهم في المجتمع وظهور دورهم البارز. فعلى المنظمات أولا أن تكون لهم اختصاص في مجال محدد.
أما الناشط المدني عبد الله يونس فهو يرى أن العلاقة الروتينية بين السلطة والمنظمات المدنية قد أثرت على عملها.
نلاحظ هناك ترهل في عمل المنظمات ناجم عن عدم جدية القائمين في المجتمع المدني والتكرار، وليس هناك ما هو جديد في تقديمه على ساحة المجتمع المدني.
جدير بالإشارة أن حكومة أقليم كردستان كانت قد أسست مديرية خاصة باسم مديرية المنظمات غير الحكومية، وهي مديرية مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وذلك للحفاظ على استقلالية عمل هذه المنظمات. وبحسب هذه المديرية فإن هنالك أكثر من 1300 منظمة محلية تتواجد الآن في أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الانتقال للمجال الثقافي أترككم مع هذا الفاصل.
حياني يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
يا فرح أيامي يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
يا فرح أيامي يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حب يا بغداد والشوق بينازل يا حب يا بغداد
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية لعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نتوقف في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية مع الترميمات الجارية في المدرسة المستنصرية في بغداد، كما لنا وقفة مع الاستعدادات لمهرجان الأفلام القصيرة المقرر إقامته في مدينة السماوة في بداية الشهر المقبل، هذا فضلا عن نظرة في الواقع الثقافي لمدينة الحلة من خلال لقاء مع شاعر وإعلامي منها هو رياض الغريب، هذا فضلا عن إدراج موقع الحضر الآثاري على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. المار من مبنى المدرسة المستنصرية في بغداد يرى أعمال صيانة وترميم، حيث يرى إلى سياج جديد يتم بناؤه ما يزال غير مكتمل بعد، ولكن الطابوق المستخدم فيه وهو الطابوق المنجور علامة تبشر بخير، فقد كان غياب استخدام هذا الطابوق من المشاكل المزمنة في ترميم وأصلاح الأبنية التراثية، إذ أن طابوقها الأصلي هو من هذا النوع، بينما يستخدم الطابوق المسمى شفقين في عمليات الترميم، وهو مادة لا ترقى لا على مستوى الجمالية ولا النوعية إلى الطابوق القديم بقياساته الرشيقة المميزة للأبنية التراثية والآثارية. المجلة الثقافية في الوقت الذي تشيد فيه بهذا المؤشر على حسن اختيار المواد في أعمال حساسة من هذا النوع، فإنها تؤكد على ضرورة عدم إحداث تغييرات في هذه الأبنية تنتقص من قيمتها التراثية والآثارية.
لقاء البرنامج.
ضيف هذا الأسبوع هو الشاعر والإعلامي رياض الغريب من مدينة الحلة، الذي يرى أن الحلة أو محافظة بابل عانت معاناته المحافظات الأخرى من قلة الاهتمام بالثقافة عموما، حيث هناك تهميش مستمر للمثقف وللثقافة.
الشاعر والإعلامي رياض الغريب من محافظة بابل. أعتقد بأن الثقافة هي نتاج معرفي، والثقافة بجسدها العام حقيقة في عموم العراق وليس في محافظة بابل ربما لم تجد الحيز الذي يمكن أن تشارك فيه فيما يحدث في العراق بعد العام 2003 بسبب يعني تهميش دور المثقف إن كان على عموم العراق أو في المحافظات. للأسف الشديد يعني لم نجد في محافظة بابل حكومة محلية حقيقية تهتم بالثقافة، لم نجد رعاة للثقافة بشكلها الحقيقي. المثقف يشتغل لوحده، المثقف يحاول أن يكون جزء من المشهد، لكن دائما يجد نفسه في فراغ ويحارب لوحده. لذلك اليوم المثقف معزول ومطرود خارج المشهد، باعتبار ثقافة المثقف ثقافة طاردة للثقافة التي تريدها القوة التي تهيمن على المشهد العام في البلد. آخر جائزة حصلت عليها الحقيقة هي جائزة الشعر العالمي، فزت بالمركز الثاني في بلغراد بعد مشاركة 250 شاعر من جميع أنحاء العالم، حصلت على المركز الثاني في هذه الجائزة. الجائزة الحقيقية التي أشعر بأنني قد حصلت عليها هو كتاباتي فيما يخص أبطال الحشد الشعبي وأبناء الجيش العراقي، ودعمنا كمثقفين لهؤلاء الأبطال الذين يدافعون اليوم. هذه هي الجائزة الحقيقية التي حصلت عليها، هو حب هؤلاء للقصائد التي أنشرها يوميا بحقي. لحد الآن 4 مجاميع شعرية، الأول هو يفتكر وأنا أندهش، وهو كان بالاستنساخ، واقف في انتظاري، أسيجة، آخر إصدار تلك صورتهم الأخيرة عن دار الشؤون الثقافية. ما زال الشاعر يعاني في قضية الطباعة، ما زلنا نحن يعني كم شعراء في هذا البلد نطبع على حسابنا الخاص، لم نجد جهات حقيقية داعمة للمطبوع العراقي. كل الشعراء العراقيين يطبعون على حسابهم الخاص، أي مطبوع لدار الشؤون الثقافية يتأخر لأنه هناك ضغط على هذه الدهر، والشاعر العراقي والقاص العراقي والرواية العراقي ما زال يطبع على حساب الخاص، وهذا مكلف جدا. الكل هم أصحاب عوائل، لا توجد يعني وزارة حقيقية تدعم المطبوع العراقي. نحن في اتحاد الأدباء في المجلس المركزي، أنا كعضو مجلس مركزي دائما ما يعني نتحاور في اجتماعاتنا حول صيغة أو إيجاد وسيلة لمساعدة الأدباء والكتاب من أجل مطبوعهم، ربما في المستقبل يعني، وهذه خطوة نسعى لتحقيقها، أن ننشئ مطبعة خاصة باتحاد الأدباء والكتاب في العراق. هذه المطبعة ستتكفل بمطبوعات الأدباء، لأن الأديب لا يستطيع أن يعني يستمر بطباعة مطبوعاته أو نتاجه الشعري على حساب الخاص. أنا أؤمن بشيء، الثقافة لا يمكن أن ينتجها أفراد، الثقافة تنتجها مؤسسات. نحن اليوم بحاجة إلى مؤسسات حقيقية، هذه المؤسسات تأخذ على عاتقها قضية المطبوع وأيضا تسويق هذا المطبوع. يعني ليس الفكرة أن تطبع، الفكرة كيف تسوق هذا المطبوع. نحن ما زلنا يعني سيئين، وربما لم نصل إلى مرحلة التسويق، يعني يتم التوزيع بشكل سيء. كتابي الأخير الذي صدر عن دار الشؤون الثقافية، تلك صورتهم الأخيرة، منحتني الوزارة 100 نسخة، والباقي ما زال نائما في مخازن الدار، لم يتم توزيعه بشكل صحيح. الكتاب في العالم يقيمون احتفالات وندوات، وربما هناك جهات هي التي تقوم بتسويق هذا الكتاب. نحن لم نصل إلى هذه المرحلة، يعني كتاب يصل إلى ملايين النسخ تباع منه، لأنه هناك جهات تروج لهذا المطبوع وتعلن عن هذا المطبوع. نحن ما زلنا نعتمد على أدواتنا يعني في توزيع مطبوعاتنا، وهذه مشكلة من مشاكلنا في العراق. نحن يعني ما زلنا نعتمد على أصدقائنا في التوزيع، ونعتمد على معارفنا في التوزيع، وهذه مشكلة. يعني لم يصل مطبوعنا إلى القارئ الطبيعي، القارئ العادي، القارئ الذي ينتظر من الشاعر الفلاني ومن القاص الفلاني ومن الرواية الفلاني أن يعرف منه ماذا يكتب. هذه واحدة من المشاكل اللي نعاني منها للأسف الشديد. يعني ما زلنا نفتقد هذه القضية في العراق، لسنا بصناع نجوم، بالعكس يعني نحن دائما في حرب مع بعضنا، وهذه مشكلة من مشاكل الوسط الثقافي. لكن إيمان بالذات والإيمان بقدرة الوصول مهم جدا، وأعتقد بأن الكتاب الجيد أو المطبوع الجيد يصل رغم كل شيء. مثقفين وأدباء نشعر بأن يعني ما زالت الفكرة القائمة هي فكرة المركز والهامش، لم تتحول اليوم المحافظات إلى مركز كما كنا نتمنى. يعني بعد العام 2003، قبل العام 2003 كانت الثقافة مجيرة للمركز، اليوم أيضا كل شيء هو مجير للمركز. ما زالت المحافظات وأدباء المحافظات، قبل أيام كنا في اجتماع مع الهيئة العامة لاتحاد أدباء الديوانية، كنا ممثلين عن المجلس المركزي في هذا الاجتماع، شعرنا بأن أدباء الديوانية ومعظم أدباء الديوانية يشعرون بهذا الغبن، أنهم مهمشون وبأن المثقف في المحافظات ما زال مهمشا. يعني أنا طرحت فكرة، لماذا لا نحول المحافظات إلى مراكز؟ المشكلة في الدعم، يعني لا توجد حكومات محلية تدعم الثقافة، ولا توجد حكومة مركزية تفكر باستقطاع مبالغ معينة من يعني التخصيصات للمحافظات لدعم الثقافة، لا توجد يعني أمكنة خاصة للثقافة. ما زلنا نفتقر في المحافظات إلى المسارح، إلى قاعات العرض، إلى الاتحادات أو مقرات الاتحادات. مشاكل حقيقية يعني للأسف الشديد، يعني الدولة العراقية الجديدة لم تواجه هذه المشاكل بشكل حقيقي. ما زالت الدولة العراقية تحارب الإرهاب وتحارب هذا الصراع المعلن والغير معلن بين السياسيين، وتركت الثقافة. الثقافة هي التي تؤسس، الثقافة هي التي تبني. لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدون ثقافة حقيقية. اليابان بنيت بالثقافة، معظم الدول بنيت بالثقافة، فرنسا العظيمة بنيت بالثقافة، ألمانيا بنيت بالثقافة. الذين قادوا حركات التغير في العالم على المستوى الفكري والسياسي هم من المثقفين. اليوم المثقف العراقي بعد التغيير لم يجد نفسه في هذا المعترك الذي نعيش.
من المؤمل أن تقيم مؤسسة جلجامش للثقافة والإعلام في محافظة المثنى مهرجانا للأفلام العربية القصيرة في مطلع شهر آب ولمدة 5 أيام. وفي بيان لوزارة الثقافة أشير إلى أن 120 فيلما قصيرا ستشارك في المهرجان من مختلف أنحاء العالم العربي، منها 15 فيلما عراقيا حسب ما صرح به مدير المهرجان المخرج السينمائي مصطفى الأجودي، الذي أشار أيضا إلى أن المهرجان سيقام بجهود سينمائيين شباب من محافظة المثنى وبإمكانيات بسيطة، وفتح باب التقديم منذ بداية الشهر الجاري. وستقوم لجنة التحكيم المشاركة في المهرجان المكونة من رئيس اللجنة من العراق فراس الشاروق، والمخرج نيفين شلبي من مصر، والمخرج السوري المهند كلثوم بتقييم الأفلام التي ستشارك في المهرجان. وتابع أن جهات عربية شاركت بدعم المهرجان، منها جمعية السينمائيين المستقلين من مصر، وجمعية بحارة للفنون المصرية، ومؤسسة الشباب من السودان، ومنظمة البحرين السينمائية، بالتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة التي ستوفر قاعات العرض. أعلنت لجنة التراث العالمي عن إدراج موقع الحضارة الأثري في العراق على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك جراء الأضرار التي لحقت بالموقع من أعمال العنف المسلحة والتدمير المنظم له من قبل تنظيم داعش الإرهابي. وقد اجتمعت لجنة التراث العالمي في مدينة بون الألمانية في الدورة 39 لأعمالها، وفي بيان لها أعلنت عن استعدادها لمساعدة العراق في أقرب وقت تسمح فيه الظروف، مؤكدة أن إدراج موقع الحضر على قائمة التراث الإنساني المهدد بالخطر كان وسيلة لحشد المجتمع الدولي لدعم تراث البلاد. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.